بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يأته، ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدمعت عيناه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما نزفت عبرته قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا؟ قال: فلما كان الغد جاءه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا قال: إني للاق منك اليوم ما لقيت منك أمسي. فلما دنا دمعت عينه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في باب الجنائز، بوب عليه الشيخ رحمه الله لكتاب الجنائز من جامعه: الميت يعذب ببكاء أهله. نعم، بوب عليه كتاب جواز البكاء على الميت إذا لم يصحبه تسخط، وبوب النبي النووي رحمه الله باب البكاء على الميت في صحيحه تحت رقم 922. وأما تبويبه: الميت يعذب ببكاء أهله، هذا على معنى أنه إذا أوصى أن يبكوا عليه أو كان راضيا بذلك أو لم ينصحهم ولم يعلمهم فإنه يعذب ببكاء أهله ونوحهم. والمقصود بالبكاء هنا المصحوب بتسخط أو نياحة، أما مجرد البكاء على الميت فإنه جائز، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن ابنته، وبكى على زيد بن حارثة. وبوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين رقم 153 باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى تحت رقم الباب 302. وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه وأن الميت يعذب بكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، أوصى بالبكاء، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة، والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة حديث كثيرة، منها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه عاد سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه عاد سعد بن عبادة ومعه المذكورون، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا، قال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ يعني تبكي على الميت، قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، اتفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، أجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان؟ قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة. وقوله رحمة أخذ منه الشيخ رحمه الله في هذا الباب في كتاب الشمائل 365، قال: باب رحمة قلبه، باب رحمة قلبه، رقة قلبه، باب رقة قلبه، أي من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم رقة قلبه، كان رقيق القلب رحيما. وبوب عليه أيضا في الفضائل، فضائل أسامة 74. وقد لخص النووي رحمه الله كما سبق أمر البكاء أنه يجوز لغير ما تسخط، ويجوز بغير ندب ولا نياحة، وأن ذلك تلك الرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. واشتمل هذا الحديث على جواز الحزن على الأحبة، وأن موت الأحبة من أسباب الحزن. فقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لحزن أسامة وعلى زيد بن حارثة حين قتل مع خالد بن الوليد، حين قتل مع عبد بن رواحة، ومع زيد بن، ومع ماذا جاء عبد الله بن ماذا جعفر بن أبي طالب، معركة مؤتة. أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقتل، أخذها بيده فقطعت، ثم بالأخرى فقطعت، ولقب بذي الجناحين. كان ابن عمر إذا مر على عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، له جناحان في الجنة. ثم أخذ الراية بن راحة فقتل، ثم أخذها خالد بن الوليد على غير إمرة، أي ما كان هو الأمير، الأمراء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، عين زيد بن حارثة، ثم إن قتل ففلان، ثم إن قتل ففلان، وكان هذا من دلائل نبوته، أطلعه الله أنه سيحصل فيهم قتل إن استشهد. أخذها خالد بن الوليد ف قطع 9 أسياف في المشركين، وسلم الله المسلمين في تلك المعركة التي تكالب عليهم فيها الكفار وكثر عددهم. فلما قتل زيد بن حارثة بكى عليه ولده وحزن عليه وبقي في البيت. وهذا دليل أن الحزن قد يتعب منه الإنسان حتى يقعد في بيته ولا يستوعب، الحزين قد لا يستوعب ولا يفكر في أمور كثيرة، لا من حيث ما يتعلق بمجالسته للعلم أو شيء من ذلك. الحزن قد يقعد صاحبه، بل ربما يفقده الشهية في بعض الحالات، والذي ما يعالج نفسه بالصبر قد يفقد عقله ويختلط. فكم من الناس من اختلط لموت قريب، إما موت ولد، وإما موت والد، وإما موت حبيب من أحبه. والحزن يدل على أنه ألم، الحزن يتألم، يسبب الألم للإنسان، حتى إن نبي الله يوسف، نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، بيضت عيناه من الحزن ففقد بصره، ولما جاء تبشير بنبي الله يوسف بولده يوسف ارتد عليه وصاره. وهكذا في هذا الحديث تألم النبي صلى الله عليه وسلم لألم أسامة فقال إني للاق منك اليوم، معنى أنك جئت تحزنني وتسبب لي الألم. فقال لقي فلان من فلان، أي ألما أو شيء من ذلك. كلمة لقي لاق منك هذا معناها، إني للاق منك اليوم ما لقيت منك أمس. لما دمعت عينه بكى رسول الله، ما إن تدمع عينا أسامة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لحزن أسامة، فيبكي لحزنه وألمه لأنه حبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أسامة بن زيد ووالده، فيقال عن أسامة حبه وابن حبه. وفيه دليل على أن الدنيا لا يدوم اجتماع الأحبة فيها، احبب من شئت فإنكم فارقون. هذه سنة الله في خلقه، لا يدوم اجتماع الأحبة في هذه الدنيا، إنما دار القرار هي الآخرة، أن الآخرة هي دار القرار، أما هذه دار الفناء والزوال. وفي هذا دلالة على الصبر والاحتساب كما دل عليه حديث ولا نقول لما يرضى ربنا يبكي. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على زيد، وبكى على ولده إبراهيم، وبكى على ابنته، ولا يقول لما يرضى الله. فليحتسب، ولا يتعارض البكاء مع الاحتساب ومع الصبر، فلا يقال إن هذا الذي بكى ما صبر، لا، البكاء قد يهجم لكن مع الصبر ومع الاحتساب. وكلما حصل له تذكر حبيبه قد يحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه في اليوم الأول لما جاء أسامة، وتجدد حزنه في اليوم الثاني وبكى. ففيه أن الحزن قد يتجدد، لا سيما في أيام قريبة من الوفاة، وأنه قد يأتي من يجدد الحزن. ولما دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على جاء إلى أم أيمن بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها تبكين وقد أنا ما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت ما أبكي على ذلك، لكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما على البكاء فبكيا أبو بكر وعمر. جاء إلى أم أيمن، زيارة أم أيمن لأنها لما لها من صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وحضانه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم تحت باب البكاء على الميت، قال معناه أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام. ما هذا يا رسول الله؟ وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه. وإن رأيت من يقابل المصيبة بالضحك أو يقابلها بما يظهر الفرح أو ضرب الرصاص على ميته أو على يعني على أنه مسرور بذلك لأنه فيما يزعم أنه استشهد أو كذا، فهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تكلف وكذب. وقد أخبرنا أن بعض النساء من يأتي إليها النساء مثلا يقول لها زغردي، إذا جاء ولدك مثلا على النعش وقد قتل زغردي، وربما زغردت ودخلت تبكي حتى تختلف أضلاعها، وهي تزعم أنها من الناس أنها الزغرد أو كذا. فهذا تكلف وإظهار ما لا يبطن، وخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحزن على الأقرباء مشروع. قال فأعلمها أن مجرد البكاء مع دم ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة، وإنما الحرام النوح والندب والبكاء المقرون بهما بنوح أو ندب، يا جبلاه يا فلان يا فلان، يعني ماذا يذكر من مناقبه، أو بأحدهما. قوله إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه الحديث الآخر العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول ما يسخط رب يسخط الله، الحديث الآخر ما لم يكن نقع أو لقلقة، يعني لا بأس بالبكاء ما لم يكن نقع أو لقلقة، موقوف على عمر. والنقع هو رفع الصوت، واللقلقة الصياح والجلبة عند الموت، نقع أو نقنقة لقلقة. علقه البخاري عند رقم 1291. وإذا كان البكاء بتكلف فإنه لا ينبغي، خطأ. فإذا بتكلف أو فيه ندب أو نياحة هذا لا يصلح، هذا خطأ، هذا منهي عنه. وإذا كان بتعداد، يعني يعدد محاسن الميت، الشهم ابن الشهم الكريم إلى آخره، هذا هي نعي الجاهلية ونياحة الجاهلية. في هذا الحديث أي غير ما سبق أو بعدما سب ما تذاكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون أسامة بن زيد عنده في كثير من الأوقات، ولهذا لما تأخر قليلا أبطأ عتبه، قال لما أبطأت علي أن ثم جئت أبطأت لما أبطأت عن ثم جئت تحزننا، فلم يبطئه ولم يعاتبه على مجيئه يحزنه، فإن هذا أتى لما هو حاصل عنده الألم في قلبه، ولكن عاتبه على الإبطاء، والإبطاء كان له شدة الوجد والحزن. وفي هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى بيت أسامة، فالتعزية تحصل ولو لم يذهب إلى بيت المعزى، فإن تيسرت وجده في مكان أو في مسجد أو في أزمنتنا هذه اتصال بهاتف فهي تؤدي الغرض، والقصد هو التسلية. وفي هذا أيضا على أن التعزية ليست واجبة، هي مستحبة، فلو كانت واجبة لبادر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بها، وقد عز ابنته إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأسامة هنا ما عزاه، والمصاب واحد سواء كان شهيدا أو غير شهيد، فما عزاه وقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وقال اصبر واحتسب أو شيء من ذلك. وهكذا أيضا جعفر ما عزى أهله، أتى الأطفال لأنهم كان زوجة جعفر أسماء بنت عميس معها أطفال، ذهب جعفر وما عبد الله بن جعفر وفلان معه أطفال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يواسيهم ويتفقدهم، قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. وهكذا أيضا مواساة لأنهم أطفال. إلى هنا بارك الله فيكم.